بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس العاشر من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: 21، أن فيه صلاة الجمعة التي خصت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع والعدد المخصوص واشتراط الإقامة والاستيطان والجهر فيها بالقراءة، وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأتي نظيره إلا في صلاة العصر. ففي السنن الأربعة من حديث أبي الجعد الضمري، وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. قال الترمذي: حديث حسن. وسألت محمدا عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه، وقال: لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. وقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لمن تركها أن يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. رواه أبو داود والنسائي من رواية قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب، ولكن قال أحمد: قدامة بن وبرة لا يعرف. وقال يحيى بن معين: ثقة. وحكي عن البخاري: لا يصح سماعه من سمرة بن جندب. وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين، إلا قولا يحكى عن الشافعي إنها فرض كفاية، وهو غلط عليه منشأه أنه قال: وأما صلاة العيد فتجب على من تجب عليه صلاة الجمعة. فظن هذا القائل أن العيد لما كانت فرض كفاية كانت الجمعة كذلك، وهذا فاسد، بل هذا نص من الشافعي أن العيد واجبة على الجميع. وهذا يحتمل أمرين: أن يكون فرض عين كالجمعة، وأن يكون فرض كفاية، فإن فرض الكفاية يجب على الجميع كفرض الأعيان سواء، وإنما يختلفان في سقوطه عن البعض بعد وجوبه بفعل الآخرين. 22، أن فيه الخطبة التي مقصودها الثناء على الله وتمجيده، والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وتذكير العباد بأيامه، وتحذيرهم من بأسه ونقمه، ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنته، ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره. فهذا هو مقصود هذه الخطبة والاجتماع لها. 23، أنه اليوم الذي يستحب التفرغ فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة. فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه لعبادته ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا، فيوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم سلمت له سائر جمعته، ومن صح له رمضان وسلم صحت له سائر سنته، ومن صحت له حجته وسلمت صح له سائر عمره. فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر، وبالله التوفيق. 24، أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملا على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة، جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان، وقائما مقامه، فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاة والقربان، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعات على قولين: أحدهما أنها من أول النهار، وهذا هو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، والثاني أنها أجزاء من الساعة الثالثة بعد الزوال، وهذا هو المعروف في مذهب مالك واختاره بعض الشافعية، واحتجوا عليه بحجتين: إحداهما أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، وهو مقابل الغدو الذي لا يكون إلا قبل الزوال. قال تعالى: غدوها شهر ورواحها شهر. قال الجوهري: ولا يكون إلا بعد الزوال. الحجة الثانية أن السلف كانوا أحرص شيء على الخير، ولم يكونوا يغدون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس، وأنكر مالك التبكير إليها في أول النهار، وقال: لم ندرك عليه أهل المدينة. واحتج أصحاب القول الأول بحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة. قالوا: والساعات المعهودة هي الساعات التي هي 12، وهي نوعان، ساعات معتدلة وساعات زمانية. قال: ويدل على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ بساعات إلى ست لم يزد عليها، ولو كانت الساعات أجزاء صغارا من الساعة التي تفعل فيها الجمعة لم تنحصر في ستة أجزاء، بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة، فإن الساعة السادسة متى خرجت ودخلت السابعة خرج الإمام وطويت الصحف، ولم يكتب لأحد قربان بعد ذلك، كما جاء مصرحا به في سنن أبي داود من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة غلت الشياطين براياتها إلى الأسواق، فيرمون الناس بالترابيث ويثبطونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة فتجلس على أبواب المساجد، فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام. قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف أهل العلم في تلك الساعات، فقالت طائفة منهم أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائها، وهو الأفضل عندهم البكور في ذلك الوقت إلى الجمعة، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي، وأكثر العلماء كلهم يستحب البكور إليها. قال الشافعي: ولو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس كان حسنا. وذكر الأثرم قال: قيل لأحمد بن حنبل: كان مالك بن أنس يقول لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرا، فقال: هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: سبحان الله، إلى أي شيء ذهب في هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كالمهدي جزورا. قال: وأما مالك فذكر يحيى بن عمر عن حرملة أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات، أهو الغدو من أول ساعات النهار، أو إنما أراد بهذا القول ساعات الرواح؟ فقال ابن وهب: سألت مالكا عن هذا، فقال: أما الذي يقع بقلبي فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات، من راح في أول تلك الساعة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ولم يكن كذلك ما صليت الجمعة حتى يكون النهار 9 ساعات في وقت العصر أو قريبا من ذلك. وكان ابن حبيب ينكر قول مالك هذا ويميل إلى القول الأول، وقال: قول مالك هذا تحريف في تأويل الحديث ومحال من وجوه. قال: وذلك لا تكون ساعات في ساعة واحدة. قال: والشمس إنما تزول في الساعة السادسة من النهار، وهو وقت الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة، فدل ذلك على أن الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات، فبدأ بأول ساعات النهار، فقال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ثم قال في الخامسة بيضة، ثم انقطع التهجير وحان وقت الأذان. قال: فشرح الحديث بين في لفظه، ولكنه حرف عن موضعه، وشرح بالخلف من القول وما لا يتكون، وزهد شارحه الناس فيما رغبهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التهجير في أول النهار، وزعم أن ذلك كله إنما يجتمع في ساعة واحدة قرب زوال الشمس. قال: وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة في أول النهار، وقد سقنا ذلك في موضعه من كتاب واضح السنن بما فيه بيان وكفاية. هذا كله قول عبد الملك بن حبيب، ثم رد عليه أبو عمر فقال: هذا منه تحام على مالك رحمه الله، فهو الذي قال القول الذي أنكره وجعله خلفا وتحريفا من التأويل، والذي قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح من رواية الأئمة، ويشهد له أيضا العمل بالمدينة عنده، وهذا مما يصح فيه الاحتجاج بالعمل، لأنه أمر متردد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء. فمن الآثار التي يحتج بها لمالك ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول، فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدرة، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي كبشة، حتى ذكر الدجاجة والبيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة. قال: ألا ترى ما في هذا الحديث أنه قال: يكتبون الناس الأول فالأول، فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه الحديث، فجعل الأول مهجرا، وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرة والهجير، وذلك وقت النهوض إلى الجمعة، وليس ذلك وقت طلوع الشمس، لأن ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا هجير. وفي الحديث: ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ولم يذكر الساعة. قال: والطرق بهذا اللفظ كثيرة مذكورة في التمهيد، وفي بعضها المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة، وفي أكثرها المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة الحديث، وفي بعضها ما يدل على أنه جعل الرائحة إلى الجمعة في أول الساعة كالمهدي بدنة، وفي آخرها كذلك، وفي أول الساعة الثانية كالمهدي بقرة، وفي آخرها كذلك. وقال بعض أصحاب الشافعي: لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة الناهض إليها في الهجير والهجرة، وإنما أراد التارك لأشغاله وأعماله من طلب الدنيا للنهوض إلى الجمعة كالمهدي بدنة، وذلك مأخوذ من الهجرة وهو ترك الوطن. وهو ترك الوطن والنهوض إلى غيره، ومنه سمي المهاجرون. قال الشافعي: أحب التبكير إلى الجمعة ولا تؤتى إلا مشيا. هذا كله كلام أبي عمر. قلت: وما دار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة أمور؟ أحدها على لفظة الرواح، وأنها لا تكون إلا بعد الزوال. والثاني لفظة التهجير، وهي إنما تكون بالهجرة وقت شدة الحر. والثالث عمل أهل المدينة، فإنهم لم يكونوا يأتون من أول النهار. فأما لفظة الرواح فلا ريب أنها تطلق على المضي بعد الزوال، وهذا إنما يكون في الأكثر إذا قرنت بالغدو، كقوله تعالى: غدوها شهر ورواحها شهر، وقوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، وقول الشاعر: نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي. وقد يطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضي، وهذا إنما يجيء إذا كانت مجردة عن الاقتران بالغدو. قال الأزهري في التهذيب: سمعت العرب تستعمل الرواح في السير كل وقت، تقول: راح القوم إذا ساروا وغدوا، ويقول أحدهم لصاحبه: تروح، ويخاطب أصحابه فيقول: روحوا أي سيروا، ويقول الآخر: ألا تروحون، ونحو ذلك ما جاء في الأخبار الصحيحة الثابتة، وهو بمعنى المضي إلى الجمعة والخفة إليها، لا بمعنى الرواح بالعشي. وأما لفظ التهجير والهجير والمهجر فمن الهجر والهاجرة. قال الجوهري: هي نصف النهار عند اشتداد الحر، تقول منه: هجر النهار. قال امرؤ القيس: فدعها وسل الهم عنها بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر. ويقال: أتينا أهلنا مهجرين، أي في وقت الهاجرة. والتهجير والتهجر السير في الهاجرة، فهذا ما يقرر به قول أهل المدينة. قال الآخرون: الكلام في لفظ التهجير كالكلام في لفظ الرواح، فإنه يطلق ويراد به التبكير. قال الأزهري في التهذيب: روى مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في التهجير لسبقوا إليه. وفي حديث آخر مرفوع: المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدرة. قال: يذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث من الهجرة وقت الزوال، وهو غلط. والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفي عن النضر بن شميل أنه قال: التهجير إلى الجمعة وغيرها التبكير. قال: وسمعت الخليل يقول ذلك. قاله في تفسير هذا الحديث. قال الأزهري: وهذا صحيح، وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس. قال لبيد: راح القطيل بهجر بعد ما ابتكروا. فقارن الهجر بالابتكار، والرواح عندهم الذهاب والمضي. يقال: راح القوم إذا خفوا ومروا أي وقت كان. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، أراد التبكير إلى جميع الصلوات، وهو المضي إليها في أول وقتها. قال الأزهري: وسائر العرب يقولون: هجر الرجل إذا خرج بالهاجرة. وروى أبو عبيد عن أبي زيد: هجر الرجل إذا خرج بالهاجرة، قال: وهي نصف النهار. ثم قال الأزهري: أنشدني المنذري فيما روى لثعلب عن ابن الأعربي في نوادره قال: قال جعثنة ابن جواس الربعي في ناقته: هل تذكرين قسمي ونذري؟ أزمان أنت بعروض الجفر، إذ أنت مضرار جواد الحضر، علي إن لم تنهضي بوقري، بأربعين قدرت بقدري، بالخالدي لا بصاع حجري، وتصحبي أيانقا في سفري، يهجرون بهجير الفجر، ثم تسري ليلهم فتسري، يطون أعراض الفجاج الغبر، طي أخي التجري برود التجري. قال الأزهري: يهجرون بهجير الفجر، أي يبكرون بوقت الفجر. وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يروحون إلى الجمعة أول النهار، فهذا غايته أنه عملهم في زمان مالك رحمه الله، وهذا ليس بحجة، ولا عند من يقول إجماع أهل المدينة حجة، فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهار، وهذا جائز بالضرورة، وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعايشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رواحه إلى الجمعة من أول النهار. ولا ريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة وجلوس الرجل في مصلاه حتى يصلي الصلاة الأخرى أفضل من ذهابه ورجوعه في وقت الثانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أفضل من الذي يصلي ثم يرجع إلى أهله. وأخبر أن الملائكة لم تزل تصلي عليه ما دام في مصلاه، وأخبر أن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، وأنه الرباط، وأخبر أن الله تعالى يبهي ملائكته بمن قضى فريضة وجلس ينتظر أخرى، وهذا يدل على أن من صلى الصبح ثم جلس ينتظر الجمعة فهو أفضل ممن يذهب ثم يجيء في وقتها، وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك لا يدل على أنه مكروه، فهكذا المجيء إليها والتبكير في أول النهار والله أعلم. 24. أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام، والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ من البيت ما وجد من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سرا، وسمعته يقول إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسوله فالصدقة بين يدي مناجاته عز وجل أولى بالفضيلة. وقال أحمد بن زهير ابن حرب حدثنا أبي حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال اجتمع أبو هريرة وكعب فقال أبو هريرة إن في الجنة لساعة لا يوافقها رجل مسلم في صلاة يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه، فقال كعب أنا أحدثكم عن يوم الجمعة إنه إذا كان يوم الجمعة فزعت له السماوات والأرض والبر والبحر والجبال والشجر والخلائق كلها إلا ابن آدم والشياطين، وحفت الملائكة بأبواب المسجد فيكتبون من جاء الأول فالأول حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام طوى صحفهم فمن جاء بعد جاء لحق الله ومن كتب عليه، وحق على كل حال من أن يغتسل يومئذ كاغتساله من الجنابة، والصدقة فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام، ولم تطلع الشمس ولم تغرب على مثل يوم الجمعة. فقال ابن عباس هذا حديث كعب وأبي هريرة وأنا أرى إن كان لأهله طيب يمس منه. 25. أنه يوم تجلي الله عز وجل لأوليائه المؤمنين في الجنة وزيارتهم له، فيكون أقربهم منه أقربهم من الإمام وأسبقهم إلى الزيارة أسبقهم إلى الجمعة. روى يحيى بن يمان عن شريك عن أبي اليقظان عن أنس بن مالك في قوله عز وجل ولدينا مزيد قال يتجلى لهم في كل جمعة. وذكر الطبراني في معجمه من حديث أبي نعيم حدثنا المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة قال قال عبد الله سارعوا إلى الجمعة فإن الله عز وجل يبرز إلى أهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور، فيكونون منه من القرب على قدر تسارعه من الجنة، فيحدث الله عز وجل لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك، ثم يرجعون إلى أهلهم فيحدثونهم بما أحدث الله لهم. قال ثم دخل عبد الله المسجد فإذا هو برجلين، فقال عبد الله رجلان وأنا الثالث إن يشاء الله يبارك في الثالث. وذكر البيهقي في الشعب عن علقمة بن قيس قال رحت مع عبد الله بن مسعود إلى جمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد، ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله على قدر رواحهم إلى الجمعة الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، قال وما رابع أربعة ببعيد. وقال الدارقطني حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن حدثنا محمد بن عثمان بن محمد حدثنا مروان بن جعفر حدثنا نافع أبو الحسن مولى بني هاشم حدثنا عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهم فأحدثهم عهدا بالنظر إليه في كل جمعة، وتراه المؤمنات يوم الفطر ويوم النحر. قال وحدثنا محمد بن نوح حدثنا موسى بن سفيان السكري حدثنا عبد الله بن الجهم الرازي حدثنا عمرو بن أبي قيس عن أبي ظبية عن عاصم عن عثمان بن عمير أبي اليقظان عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام وفي يده كالمرآة البيضاء فيها كالنقطة السوداء، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، قال وما لنا فيها؟ قال لكم فيها خير أنت فيها الأول واليهود والنصارى من بعدك، ولك فيها ساعة لا يسأل الله عز وجل عبد فيها شيئا هو له قسم إلا أعطاه أو ليس له قسم إلا أعطاه أفضل منه وأعاذه الله من شر ما هو مكتوب عليه وإلا دفع عنه ما هو أعظم من ذلك. قال قلت ما هذه النقطة السوداء؟ قال هي الساعة تقوم يوم الجمعة وهو عندنا سيد الأيام ويدعوه أهل الآخرة يوم المزيد. قال قلت يا جبريل وما يوم المزيد؟ قال ذلك أن ربك عز وجل عد في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل على كرسيه ثم حف الكرسي بمنابر من نور فيجيء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بمنابر من ذهب فيجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها ويجيء أهل الغرف حتى يجلسوا على الكثب. قال ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل، قال فينظرون إليه فيقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي فسألوني فيسألونه الرضا، قال رضاي أنزلكم داري وأنا لكم كرامتي، سألوني فيسألونه الرضا، قال فيشهدهم بالرضا، ثم يسألونه حتى تنتهي رغبتهم، ثم يفتح لهم يوم الجمعة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ثم يرتفع رب العزة ويرتفع معه النبيون والشهداء، ويجيء أهل الغرف إلى غرفهم. قال كل غرفة من لؤلؤة لا وصل فيها ولا فصمة، ياقوتة حمراء أو غرفة من زبرجد خضراء أبوابها وعلاليها وسقائفها وأغلاقها، منها أنهارها مضطردة متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها. قال فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا من كرامة الله عز وجل ونظرا إلى وجهه، فذلك يوم المزيد. ولهذا الحديث عدة طرق ذكرها أبو الحسن الدارقطني في كتاب الرؤيا. 26. أنه قد فسر الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه بيوم الجمعة. قال حميد بن زنجوي: حدثنا عبيد الله بن موسى، أنبأنا موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، والمشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، ما طلعت شمس ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها بخير إلا استجاب له، أو يستعيذه من شر إلا أعاذه منه. ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن روح عن موسى به، وله طرق عن موسى ابن عبيدة. وفي معجم الطبراني من حديث محمد بن إسماعيل بن عياش: حدثني أبي، حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، ويوم الجمعة ذخره الله لنا، وصلاة الوسطى صلاة العصر. وقد روي من حديث جبير بن مطعم. قلت: والظاهر والله أعلم أنه من تفسير أبي هريرة، فقد قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يونس، سمعت عمارا مولى بني هاشم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: وشاهد ومشهود، قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة. 27. أنه اليوم الذي تفزع فيه السماوات والأرض والجبال والبحار والخلائق كلها إلا شياطين الإنس والجن. فروى أبو الجواب عن عمار بن الرزيق عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: اجتمع كعب وأبو هريرة، فقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. قال كعب: ألا أحدثكم عن يوم الجمعة؟ إنه إذا كان يوم الجمعة فزعت له السماوات والأرض والجبال والبحور والخلائق كلها إلا ابن آدم والشياطين، وحفت الملائكة بأبواب المسجد فيكتبون الأول فالأول حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام طوى صحفهم، ومن جاء بعد جاء لحق الله ولما كتب عليه، ويحق على كل حالم أن يغتسل فيه كاغتسال من الجنابة، والصدقة فيه أفضل من الصدقة في سائر الأيام، ولم تطلع الشمس ولم تغرب على يوم كيوم الجمعة. قال ابن عباس: هذا حديث كعب وأبي هريرة، وأنا أرى من كان لأهله طيب أن يمس منه يومئذ. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين من الجن والإنس. وهو حديث صحيح، وذلك أنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة ويطوى العالم وتخرب فيه الدنيا ويبعث فيه الناس إلى منازله من الجنة والنار. 28. أنه اليوم الذي ادخره الله لهذه الأمة وأضل عنه أهل الكتاب قبلهم، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة هدانا الله له وضل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع، هو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. وفي حديث آخر: ذخره الله لنا. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم عن حسين بن عبد الرحمن عن عمر بن قيس عن محمد بن الأشعث عن عائشة رضي الله عنها قالت: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ استأذن رجل من اليهود فأذن له، فقال: السلام عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك. قالت: فهممت أن أتكلم. قالت: ثم دخل الثانية فقال مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك. ثم دخل الثالثة فقال: السلام عليكم. قالت: قلت: بل السلام عليكم وغضب الله إخوان القردة والخنازير، أتحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يحيه به الله عز وجل؟ قالت فنظر إلي فقال ما إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالوا قولا فرددناه عليهم فلم يضرنا شيئا ولزمهم إلى يوم القيامة، إنهم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وفي بيد لغتان، بيد بالباء وهي المشورة، وميد بالميم حكاها أبو عبيد. وفي هذه الكلمة قولان، أحدهما أنها بمعنى غير وهو أشهر معنييها، والثاني بمعنى على أن. وأنشد أبو عبيد شاهدا له عمدا فعلت ذاك بيد أني إخال لو هلكت لن ترني، ترني تفعلي من الرنين. 29 أنه خيرة الله عز وجل من أيام الأسبوع، كما أن شهر رمضان خيرته من شهر من شهور العام، وليلة القدر خيرته من الليالي، ومكة خيرته من الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرته من خلقه. قال آدم بن أبي إياس حدثنا شيبان أبو معاوية عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن كعب الأحبار قال إن الله عز وجل اختار الشهور فاختار شهر رمضان، واختار الأيام فاختار يوم الجمعة، واختار الليالي فاختار ليلة القدر، واختار الساعات فاختار ساعات الصلوات، والجمعة تكفر ما بينه وبين الجمعة الأخرى وتزيد 3، ورمضان يكفر ما بينه وبين رمضان، والحج يكفر ما بينه وبين الحج، والعمرة تكفر ما بينها وبين العمرة، ويموت الرجل بين حسنتين، حسنة قضاها وحسنة ينتظرها، يعني صلاتين، وتصفد الشياطين في رمضان، وتغلق فيه أبواب النار، وتفتح فيه أبواب الجنة، ويقال فيه يا باغي الخير هلم رمضان أجمع، وما من ليال أحب إلى الله فيهن العمل من ليالي العشر. 30 أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام، فهو يوم تلتقي فيه الأحياء والأموات، فإذا قامت فيه الساعة التقى فيه الأولون والآخرون، وأهل الأرض وأهل السماء، والرب والعبد والعامل وعمله، والمظلوم وظالمه، والشمس والقمر، ولم يلتقيا قبل ذلك قط، وهو يوم الجمعة واللقاء، ولهذا يلتقي الناس فيه في الدنيا أكثر من التقائهم في غيره، فهو يوم التلاق. قال أبو التياح لاحق بن حميد كان مطرف بن عبد الله يبدو فيدخل كل جمعة فدلج حتى إذا كان عند المقابر هوم، قال فرأيت كل صاحب قبر جالسا على قبره فقالوا هذا مطرف يأتي الجمعة، قال فقلت لهم وتعلمون عندكم الجمعة؟ قالوا نعم ونعلم ما تقول فيه الطير، قالوا نعم ونعلم ما تقول فيه الطير، قلت وما تقول فيه الطير؟ قالوا تقول رب سلم سلم يوم صالح. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات وغيره عن بعض أهل عاصم الجحدري قال رأيت عاصم الجحدري في منام بعد موته بسنتين فقلت أليس قد مت؟ قال بلى. قلت فأين أنت؟ قال أنا والله في روضة من رياض الجنة، أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني فنتلاقى أخبار. قال قلت أجسامكم أم أرواحكم؟ قال هيهات بليت الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح. قال فقلت فهل تعلمون بزياراتنا إياكم؟ قال نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله وليلة السبت إلى طلوع الشمس. قال قلت فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال لفضل يوم الجمعة وعظمته. وذكر ابن أبي الدنيا أيضا عن محمد بن واسع أنه كان يذهب كل غداة سبت حتى يأتي الجبان فيقف على القبور فيسلم عليهم ويدعو لهم ثم ينصرف، فقيل له لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين؟ فقال بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبلها ويوما بعدها. وذكر عن سفيان الثوري قال بلغني عن الضحاك أنه قال من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس عالم الميت بزيارته، فقيل له وكيف ذلك؟ قال لمكان يوم الجمعة. 31 أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، فهذا منصوص أحمد. قال الأثرم قيل لأبي عبد الله صيام يوم الجمعة فذكر حديث النهي أن يفرد، ثم قال إلا أن يكون في صيام كان يصومه، وأما أن يفرد فلا. قلت رجل كان يصومه يوما ويفطر يوما فوقع فطره يوم الخميس وصومه يوم الجمعة وفطره يوم السبت فصار الجمعة مفردا، فقال هذا الآن لم يتعمد صومه خاصة، لم يتعمد صومه خاصة، إنما كره أن يتعمد الجمعة. وأباح مالك وأبو حنيفة صومه كسائر الأيام. قال مالك: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه وممن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحرى. قال ابن عبد البر: اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الجمعة، فروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وقال: قلما رأيته مفطرا يوم الجمعة، وهو حديث صحيح. وقد روي عن ابن عمر أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم جمعة قط. ذكره ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن عمير بن أبي عمير عن ابن عمر رضي الله عنه، وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصوم يوم الجمعة ويواظب عليه. وأما الذي ذكره مالك فيقولون إنه محمد بن المنكدر، وقيل صفوان بن سليم. وروى الدراوردي عن صفوان بن سليم عن رجل من بني جوشم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم الجمعة كتب له 10 أيام غر زهر من أيام الآخرة لا يشاكلهن أيام الدنيا. والأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا يمنع منه إلا بدليل لا معارض له. قلت: قد صح المعارض صحة لا مطعن فيها البتة. ففي الصحيحين عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وفي صحيح مسلم عن محمد بن عباد قال: سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذه البنية. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، واللفظ للبخاري. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وفي صحيح البخاري عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم الجمعة وحده. وفي مسنده أيضا عن جنادة الأزدي قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في 7 من الأزدي أنا ثامنهم، وهو يتغدى. قال: هلموا. فقال: هلموا إلى الغداء. فقلنا: يا رسول الله، إن صيام. قال: أصمتم أمس؟ قلنا: لا. قال: فتصومون غدا؟ قلنا: لا. قال: فأفطروا. قال: فأكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون، يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة. وفي مسنده أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة عيد، يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وذكر ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمران بن ضميان عن حكيم بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من صلى منكم متطوعا من الشهر أياما فليكن في صومه يوم الخميس ولا يصوم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر، فيجمع لله يومين صالحين يوم صيامه ويوم نسكه مع المسلمين. وذكر جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنهم كرهوا صوم الجمعة ليتقووا على الصلاة. قلت: المآخذ في كراهته 3، هذا أحدها، ولكن يشكل عليه زوال الكراهية بضم يوم قبله أو يوم بعده إليه، والثاني أنه يوم عيد وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد على هذا التعليل إشكالان: أحدهما أن صومه ليس بحرام وصوم يوم العيد حرام، الثاني أن الكراهة تزول بعدم إفراده. وأجيب عن الإشكالين بأنه ليس عيد العام بل عيد الأسبوع، والتحريم إنما هو لصوم يوم عيد العام. وأما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا يكون قد صامه لأجل كونه يوم جمعة وعيد، فتزول المفسدة الناشئة من تخصيصه، بل يكون داخلا في صيامه تبعا. وعلى هذا يحمل ما رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود إن صح قال: قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم جمعة. فإن صح هذا تعين حمله على أنه كان يدخل في صيامه لا أنه كان يفرده لصحة النهي عنه. وأين أحاديث النهي الثابتة في الصحيحين من حديث الجواز الذي لم يروه أحد من أهل الصحيح وقد حكم الترمذي بغرابته؟ فكيف يعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة ثم يقدم عليها؟ والمأخذ الثالث: حماية الذريعة هذه من أن يلحق بالدين ما ليس منه، ويوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية. وينضم إلى هذا المعنى أن هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل على الأيام كان الداعي إلى صومه قوية، فهو في مظنة تتابع الناس في صومه واحتفالهم به ما لا يحتفون بصوم يوم غيره، وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه. ولهذا المعنى والله أعلم نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي، لأنها من أفضل الليالي، حتى فضلها بعضهم على حتى فضلها بعضهم على ليلة القدر. وحكيت رواية عن أحمد فهي مظنة تخصيصها بالعبادة، فحمى الشارع الذريعة وسدها بالنهي عن تخصيصها بالقيام والله أعلم. فإن قيل فما تقولون في تخصيص يوم غيره بالصيام؟ قيل أما تخصيص ما خصصه الشارع كيوم الاثنين ويوم عرفة ويوم عاشوراء فسنة، وأما تخصيص غيره كيوم السبت والثلاثاء والأحد والأربعاء فمكروه، وما كان منها أقرب إلى التشبه بالكفار لتخصيص أيام أعيادهم بالتعظيم والصيام فأشد كراهة وأقرب إلى التحريم. 32. إنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد، وقد شرع الله سبحانه لكل أمة في الأسبوع يوما يتفرغون فيه للعبادة ويجتمعون فيه لتذكر المبدأ والمعاد والثواب والعقاب، ويتذكرون به اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياما بين يدي رب العالمين. وكان أحق الأيام بهذا الغرض المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق، وذلك يوم الجمعة، فذخره الله لهذه الأمة لفضلها وشرفها، فشرع اجتماعها في هذا اليوم لطاعته، وقدر اجتماعها فيه مع الأمم لنيل كرامته، فهو يوم الاجتماع شرعا وقدرا. وفي مقدار انتصافه وقت الخطبة والصلاة يكون أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم، كما ثبت عن ابن مسعود من غير وجه أنه قال لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم، وقرأ ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم، وكذلك هي قراءته. ولهذا كون الأيام سبعة إنما يعرفه الأمم التي لها كتاب، فأما أمة لا كتاب لها فلا تعرف ذلك إلا من تلقاه منهم عن أمم الأنبياء، فإنه ليس هنا علامة حسية يعرف بها كون الأيام سبعة بخلاف الشهر والسنة وفصولها. ولما خلق الله عز وجل السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وتعرف إلى عباده بذلك على ألسنة رسله، شرع لهم في الأسبوع يوما يذكرهم بذلك وبحكمة الخلق وما خلقوا له، وبأجل العالم وطي السماوات والأرض وعود الأمر كما بدأه سبحانه وعدا عليه حقا وقولا صدقا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورتي ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان لما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون يوم الجمعة من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق وبعثهم من القبور إلى الجنة والنار، لا لأجل السجدة كما يظنه من نقص علمه ومعرفته فيأتي بسجدة من سورة أخرى ويعتقد أن فجر الجمعة فضل بسجدة وينكر على من لم يفعلها. وهكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبار كالأعياد ونحوها بالسور المشتملة على التوحيد والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم وما عامل به من كذبهم وكفر بهم من الهلاك والشقاء ومن آمن بهم وصدقهم من النجاة والعافية، كما كان يقرأ في العيدين بسورتي قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وتارة يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة لما تضمنته من الأمر بهذه الصلاة وإيجاب السعي إليها وترك العمل العائق عنها والأمر بإكثار ذكره ليحصل لهم الفلاح في الدارين، فإن في نسيان ذكره العطب والهلاك في الدارين. ويقرأ في الثانية بسورة إذا جاءك المنافقون تحذيرا للأمة من النفاق المرضي، وتحذيرا لهم أن يشغلهم أموالهم وأولادهم عن صلاة الجمعة وعن ذكره، وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بد، وحظا لهم على الإنفاق الذي هو من أكبر أسباب سعادتهم، وتحذيرا لهم من هجوم الموت وهم على حالة يطلبون الإقالة ويتمنون الرجعة فلا يجابون إليها. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعل عند قدوم وفد يريد أن يسمعهم القرآن، وكذلك يطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك كما صلى في المغرب بالأعراف وبالطور وقاف، وكان يصلي في الفجر بنحو 100 آية. وكذلك كانت خطبه صلى الله عليه وسلم إنما هي تقرير لأصول الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، فتمتلئ القلوب من خطبه إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه، لا خطب كغيره لا خطب غيره التي إنما تفيد أمرا مشتركا بين الخلائق وهو النوح على الحياة والتخويف بالموت، فإن هذا أمر لا يحصل في القلوب إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة به ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه، فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم ويبلي التراب أجسامهم. فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا، وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به. ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فأعطوها صورها وزينوها بما زينوها به، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقار وعلم البديع، فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها. فمما حفظ من خطبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يخطب بالقرآن وبسورة قاف. قالت أم هشام بنت الحارث بن النعمان: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخطب بها على المنبر. وحفظ من خطبه صلى الله عليه وسلم من رواية علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف: يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية تؤجروا وتحمدوا وترزقوا، واعلموا أن الله عز وجل قد فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة في مقام هذا في شهر هذا في عام هذا إلى يوم القيامة من وجد إليها سبيلا، فمن تركها في حياتي أو بعد جحودا بها أو استخفافا وله إمام جائر أو عاد فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا وضوء له، ألا ولا صوم له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا بر له حتى يتوب، فإن تاب تاب الله عليه، ألا ولا تأمن امرأة رجلا، ألا ولا يأمن أعرابي مهاجرا، ألا ولا يأمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه وسوطه. وحفظ من خطبه أيضا صلى الله عليه وسلم: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. رواه أبو داود. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر خطبته في الحج. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.